أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الوضوء بالماء المغسول. ذكرنا أن التوضؤ بالماء المغسول قد يفرز حال العلم والعمد. لا نعرف خلافا بالأركان الوضوئي حينئذ، فإنه يقع محرما ومبغوزا على المكلف، وما كان كذلك لا يمكن التقرب به فيحكم بفساده. وإذا فرضنا أنه وقع حال الجهل فقد يفرز أن الجهل جهل عن تقصير، ففي ذلك إذن لا ينبغي الشك في الحكم بالفساد، وذلك لأن عمل الجاهل المقصر يقع مبغوزا عليه كالعالم العامل. إنما الإشكال في الجاهل القاصر. وذكرنا أن في الجهل عن قصورين لا شك في أنه أن المرتكب لا يستحق العقاب، لأن الجهل عذر له والتكليف مرفوع عنه، من جهة رفع التكليف لا يعاقب على مخالفة الواقع، ولكن الحكم الواقعي موجود ولم يرتفع في فرض الشك كما في غير المورد من موارد الشبهات الموضوعية. في جميع الموارد التكليف الواقعي محفوظ، والجهل لا يرتفع به الحكم الواقعي، لأننا لا نلتزم بالتسليم، ولا سيما في الشبهات الموضوعية التي بل لم يلتزم أحد بالتسليم في هذه الموارد. وإذا فرضنا أن التكليف الواقعي موجود وهذا مصداق للحرام واقعا، لا يمكن الحكم بصحته مع فرض حرمته، والقائل بالصحة إما استند في قوله بذلك إلى الإجماع المدعى في كلام صاحب مفتاح الكرامة وغيره، أو أنه استند إلى وجود الملاك وأن ملاك التقرب موجود فيه، وقد فرضنا أن المكلف قد قصد التقرب. قلنا كلا الوجهين فاسد ولا يمكن الالتزام بذلك، إذن الظاهر الحكم بالفساد من دون فرق بين صورتي العلم والجهل. ما فرضنا أنه محرمان ويقع محرما في الواقع، وإن كان المكلف معذورا ولا يستحق العقاب على عمله هذا، إلا أنه لا يوجب سقوط الواجب، فإن سقوط الواجب بالحرام يحتاج إلى دليل، وليس في المقام دليل على ذلك. فأما لو فرضنا أن المكلف نسي الغسل فتوضأ بماء مغصوب، قد يفرز أن النسيان عذر ويكون مشمولا لحديث الرب رفع الأمتي تسعى منها النسيان، وقد يفرز أن النسيان ليس بعذر. إذا فرزنا أن النسيان ليس بعذر كما إذا كان النسيان مستندا إلى عصيان المكلف وإلى عدم مبالاته بالدين، كما هو كذلك غالبا في الغاصبين أنفسهم. لو فرضنا أنه غصب مالا ولكن لا يعتني بالحرام ولا يبالي بالمعصيه فربما يتفق بعد مده طويله ينسى فلا يعلم ان المال الذي موجود عنده هو المال المغصوب بل يحتمل انه مال بل انتقل اليه بالارث او بشراء او يكون غافلا بالكليه لا يلتفت الى ان هذا المال انتقل اليه باي سبب وباي موجب ولكن هذا النسيان او الغفله مستند الى عدم مبالاته بالدين والى غصبه الاختياري فمثل هذا النسيان لا يكون مشمولا لحديث الرب الوارد في مورد الامتنان على الامه اذن وان كان التكليف الواقعي حينئذ ساقطا لعدم قدرة المكلف على الامتثال والقدرة من شرائط التكليف التكليف بما لا يطاق غير ممكن وكل تكليف لا بد أن يكون قابلا للامتثال التكليف الواقعي في فرض النسيان غير قابل للامتثال فالتكليف ساقط بحسب الواقع وليس هذا العمل أي التصرف في الماء المغصوب محرما واقعيا إلا أنه يعني سقوط الخطاب لا يلازم سقوط العقاب فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار المبغوزية الواقعية موجودة والمفروض أن الامتناع مستند إلى اختيار المكلف وهو غصبه وعدم مبالاته بالدين فلأجل ذلك كانت المبغوزية الواقعية متحققة وهي مانعة عن تحقق الامتثال في الخارج لا يمكن أن يتقرب بهذا العمل المبغوز للمولى أن يتقرب به من فيؤتى به متقربا به إلى المولى هذا غير ممكن المبغوز لا يتقرب به فالمبغوزية الواقعية مانعة عن التقرب في مثل ذلك أيضا يحكم بالفساد كما كان هذا هو الحال في العالم العامد وفي الجاهل كما ذكرنا ولا سيما إذا كان الجاهل مقصرا وأما إذا فرضنا أن النسيان يكون عذرا والتكليف الواقعي مرتفع بحديث الرب كما إذا فرضنا أن الغاصب غير هذا الشخص شخص آخر غصب شيئا وكان رجل ملتفتا إلى أن هذا المال غصب في يده إلا أنه بعد ذلك نسيه لا يكون هذا النسيان كالنسيان الأول بل هذا النسيان يوجب سقوط الحكم الواقعي كما في فإن التكليف بما لا يطاق غير ممكن والمبغوزية الواقعية غير متحققة في المقام فإنها غير منتهية إلى الاختيار إلى أمر اختياري لأن المفروض أن الغاصب غيره وهذا لم يرتكب شيئا ينتهي إلى ارتكاب مبغوز المولى واقعا فهذا عذر والتكليف الواقعي ساقط فهو جائز الارتكاب واقعا. اذا فرضنا انه جائز الارتكاب واقعا وان كان فيه ملاك المبغوضيه، لكن الملاك لم يؤثر، بل المفروض ان هذا مباح في حكم الشارع والشارع راض بالتصرف في هذا الماء ولو فرضنا انه ملك للغير واقعا، لانه امتنانا على الامه رفع النسيان، فالارتكاب في موارد النسيان غير محكوم بالحرمة الواقعية، والمبغوضية الواقعية أيضا غير متحققة. إذن أي مانع من التمسك بإطلاق دليل الوضوء أو إطلاق دليل الغسل أو غير ذلك في شموله لهذا المورد؟ فإن المانع عن الشمول كان أحد أمرين، إما الاتصاف بالحرمة الفعلية وقد فرضنا أنه ليس بحرامين لأن الناس لا يمكن تكليفه بالاجتناب لأنه تكليف بما لا يطاق، أو أن المانع هي المبغوضية الواقعية أيضا الأمر كذلك، المفروض أن هذا العمل ليس بمبغوض واقعا، فما هو المانع من شمول الإطلاق؟ إطلاقات دليل الوضوء أو دليل الغسل شامل لهذا المورد بلا مانع، فيحكم بصحة مثل هذا الوضوء، فلو توزع بهذا الماء وبعد ذلك ذكر أن الماء كان مغصوبا وكان ملك الغير يحكم بصحة وضوءه وبصحة غسله، وإن كان ضامنا لو فرضنا أن الماء له مالية مثلا ضامنا من حيث إطلاقه لهذا الماء، از زمان بحث آخر من ناحية صحة الوضوء وصحة الغسل لا اشكال في ذلك. وهذا الكلام جار في غير المقام من موارد نسيان الغسل، كما جا كان ساتره مغصوبا مثلا في الصلاة، ولكنه كان ناسيا حين الصلاة ايضا نفصل هذا التفصيل. لو فرضنا انه هو الغاصب وكان نسيانه منتهيا الى امر اختياري وهو غصبه، بما ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، هذا الفعل يقع مبغوزا عليه ومشتاقا عليه العقاب، فلا يمكن ان يكون مصداقا للمامور به. واما لو فرضنا ان الغاصب كان غير هذا الشخص وكان النسيان عذرا له، حينئذ لا مانع من شمول الامر له لفقد المانع وهو التحريم او المبغوضيه، شيء منهما غير متحقق في موارد النسيان، فإن النسيان موجب لسقوط التكليف الواقعي وبذلك يفترق الجهل عن النسيان. الجهل وإن ترتب عليه الجواز شرعا، يعني يجوز التصرف في هذا الماء، إلا أنه جواز ظاهري والحرمة الواقعية محفوظة والتكليف لم يسقط، المكلف يتمكن من الاحتياط فأن يحتاط ولا يتصرف في هذا الماء، إلا أن في موارد النسيان الاحتياط أيضا غير ممكن والتكليف ساقط واقعا، إذن يحكم بالصحة في هذا الفرض لوجود الاطلاق و عدم المانع. هذا تمام کلامنا فیما اذا کان الماء مغصوبا. و اما لو فرضنا ان الماء مباح الا ان الحرمت من جهت اخرى، الماء له ملک له، او انه یباح التصرف فيه و ان لم یکن مملوکا له، ولكن الماء في اناء من آنیت الذهب او الفضة مثلا او في اناء مغصوب، فهل يجوز التوزع او الاغتسال بهذا الماء؟ فلو توزع او اغتسل هل يحكم بصحة صلاته بصحة وضوئه او غسله او لا يحكم بذلك؟ قد نفرض ان الوضوء او الغسل بنفسه مستاق للحرام، كما لو فرضنا انه توزع ارتماسا او اغتسل ارتماسا فكان هذا تصرفا، يعني نفس الوضوء كان تصرفا في الاناء، وبنينا على ان استعمال آنیت الذهب والفضه حرام على الاطلاق حتى في غير الاكل والشرب على هذا المبنى. اذن هذا بنفسه مصداق للحرام، وما كان مصداقا للحرام لا يكون مصداقا للواجب على ما بيناه فيما اذا كان الماء غصبا. وقد نفرض ان الغسل او الوضوء لا يكون تصرفا في الاناء، وانما يكون التصرف مقدمه للوضوء او الغسل. تكلمنا في هذا في بحث ضد مفصلان، على نحو الاشاره نشير الى ما ذكرنا. اذا فرضنا ان الوضوء او الغسل لم يكن بنفسه مصداقا للحرام، بل كان الحرام مقدمه لذلك، كما اذا اغترف بيده فاخذ الماء من الاناء فغسل وجهه، وقد فرضنا ان الماء مباح، حينئذ غسل الوجه ليس مصداقا للحرام. المفروض انه غسل وجهه بما ان هو ملك له او يباح التصرف فيه، وانما الحرام مقدمة هذا الغسل وهو الاغتراف والاخذ الماء من الاناء. في مثل ذلك لو فرضنا ان ماء آخر موجود في الخارج غير هذا الماء، لا ينبغي الشك في صحة الوضوء او الغسل، وذلك لان الامر بالوضوء او الغسل موجود لوجود الماء، الا ان المكلف بسوء اختياره يوجد هذا الواجب بمقدمة محرمة، يرتكب محرما فيتوزع او يغتسل بهذا الماء. الوضوء والغسل لا اشكال فيهما، غايته ان المكلف يرتكب حراما قبل ذلك، والماء موجود في الخارج الماء الآخر، ويمكن الوضوء بذلك الماء، فيمتثل الأمر بالوضوء أو الأمر بالغسل بفعل يكون مقدمته محرما. فأما إذا فرضنا أن الماء منحصر بذلك وأخذ الماء من هذا الإناء محكوم بالحرمة، لا ينبغي الشك في أن الوظيفة هي التيمم في مثل ذلك، لأن الوضوء لا يتمكن المكلف منه شرعا، لأن مقدمته محرمات فينتقل الامر الى بدله وهو التيمم، الا انه لو عصى واخذ الماء هل يصح وضوءه او غسله؟ قلنا ان هنا صورتين، تارة ياخذ مقدارا من الماء يفي بوضوئه او بغسله. في مثل هذا الفرض لا ينبغي الشك في صحة الوضوء بالغسل، لأنه بعد هذا التصرف المحرم ينقلب الموضوع فيكون مكلفا بالوضوء أو الغسل لأنه واجد للماء. وتارة لا يتمكن من أخذ الماء بمقدار يفي بوضوئه أو غسله، يأخذه تدريجا. الحكم بصحة الوضوء أو الغسل في هذا الفرض كان مبنيا على الالتزام بالترتب في هذه الموارد، وقلنا إنه لا مانع من الالتزام بالترتب، فإن القدرة التدريجية هي شرط الوضوء أو الغسل، والمفروض أن المكلف قادر على الوضوء والغسل تدريجا، وإن كان غير قادر عليهما دفعه فيأخذ مقدارا من الماء بمقدار غرفة فيغسل بها وجهه وهو قادر على غسل الوجه، بعدما يرتكب محرما ثانيا ويغترف ثانيا يتمكن من غسل اليد اليمنى، وهكذا إذا التزمنا بالترتب في هذه الموارد. خلافا لشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه حيث إنه أنكر الترتب في التارات الثلاث في هذه السورة، إذن يحكم بصحة الوضوء وبصحة الغسل ولو فرضنا أن المكلف عصى، بل في هذا المورد. هذا حكم العالم العامد، ونتكلم في الجاهل والناس إن شاء الله.